بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علل الترمذي أبي عيسى للحافظ ابن رجب رحمهما الله. قد وصلنا إلى القسم الثالث.
ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال رحمه الله: ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحشا أم ممن قل خطأه. حكيم بن جبير الأسدي الكوفي.
هل هو ممن كثر خطأه وفحشا أم ممن قل خطأه؟ كما قلنا يا أخواني هذا الفصل هو الذي يقع فيه الاجتهاد كثيرا بين أهل العلم في هذه الأقسام، بعدما تبين أن خبر الكاذب مردود وأن خبر الصادق مقبول والثقة، بعدما تبين أن من كثر وفحش خطأه فإن حديثه يرد، ومن قل بالنسبة لمروياته فإنه يقبل. كان تحديد من قل حديثه، من قل خطأ ومن كثر خطأه، من اتهم بالكذب أو كان سليما من ذلك، كان محل اجتهاد أهل العلم. نعم.
قال حكيم بن جبير الأسدي الكوفي: فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن ابن مهدي، وسئل عن حكيم بن جبير فقال: إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى: وقد روى عنه زائدة. قلت ليحيى: من تركه؟ قال: شعبة. قلت: من أجل حديث الصدقة؟ قال: نعم. ثم قال يحيى: نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حكيم بن جبير: كان غاليا في التشيع كثير الوهم فيما يروي، كان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان
يقول: وقد احتج بأحمد في رواية عنه وعضضاه بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن الرحمن بن يزيد، وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. نعم.
قال: وخرج له ابن حبان حديث الصدقة، وقال: ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير، وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي، وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال الجوزجاني: هو كذاب. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه، وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة: هو حسن واحتج به. وقال مرة في حكيم: هو ضعيف الحديث مضطرب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله تعالى. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، له رأي غير محمود. قال: وهو قريب من يونس ابن خباب وثوير ابن أبي فاختة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: متروك. قال رحمه الله: وممن اختلف في أمره هل هو ممن فحش خطأه أم لا، عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي، واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد
العرزمي،
واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قلت: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك ابن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره، وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى هو بن سعيد يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه. وقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل ابن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. ووثقه يحيى بن معين وسئل أهو أحب إليك أم ابن جريج، قال كلاهما ثبتان. وقال أحمد هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه. وخرج له مسلم، وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم.
انتبهتم أخوان السر هنا؟ يعني مثل هذا مشكل، العرزمي هذا مشكل، يعني يقول شعبة فيه هذا ثم يقول أحمد رحمه الله كان من الحفاظ وكان سفيان الثوري يسميه الميزان، وابن معين يقول لما سئله أحب إليك أم ابن جريج قال كلاهما ثبتان، ثم شعبة يقول في هذا الكلام. لكن زال الإشكال هنا، يقول وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة. طيب حتى حديث الشفعة لو منكر عنده أو إلى آخره، كيف يترك حديث الرجل جملة من أجل نقارة تكون عنده أو مخالفة تكون عنده؟ هنا تنظر إلى قاعدة الشعبة في هذا الباب، فإن شعبة قد انطلق من قاعدة، ما هي؟ يرى أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، اجتمع الناس على غلط هذا الحديث ولم يتهم نفسه فيتركه، ترك حديثه، ينبغي عليه أن يتهم نفسه وأن يرجع عن هذا الحديث، وإلا ترك حديثه ولو كان حديثا واحدا، طالما أن هذا الحديث قد اتفق واجتمع على غلطه وخطئه. فيبقى هنا الحكم على الرجل في نفسه والحكم على مرويه، فإن شعبة رحمه الله تعالى قد حكم على العرزمي فيما يتعلق بمرويه وفي حديثه، أما الأئمة فقد حكموا عليه من حيث هو، فهو في نفسه ثقة وهو في نفسه حافظ وهو في نفسه ميزان وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك قال إذا أكثر عن المعروفين مما لا يعرف أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فروا عنه.
تمام، انتبهوا. إذا أكثر عن المعروفين مما لا يعرف، أكثر حديث عن المعروفين بما لا يعرف عنه، أو تمادى في غلط مجمع عليه قل ذلك أو كثر، المجمع عليه ينبغي يتراجع عن هذا، فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب، هذا إطراء حديثه، وسائر الناس فروا عنه، يعني من عدا ذلك فروا عنه. يبقى أدخل شعبة رحمه الله تعالى تلك القاعدة، هذه قاعدة شعبة رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
وخرج
في منها متفق عليه عند العلماء.
نعم،
في من هذه الأمور متفق عليه عند العلماء،
أهم مش في التحرير، نقصد لأنه هو الذي أشكل في العذرمية هنا إنما هو كلام شعبة، ما هو كلام شعبة، لكن في فرق بين طرح الرواية المجمع عليها متفق عليها وطرح صاحبها، وطرح صاحبها الكلام في الرواية ما في مشكلة، لكن طرح صاحبها إذا روى غلطا متفقا عليه وهو حافظ أو كذا يطرح حديثه كله من أجل الغلط في هذه الرواية، نعم، فهو ده كلام شعبة. وطبعا شعبة ثقيل، ثقيل من العيار الثقيل، يعني شعبة أحمد كذا إذا تكلموا في رجل خلاص. فهل يطرى كلام شعبة هنا هو الذي يقدم، ولا كلام أحمد وكلام الثوري وكلام العلماء كلام يحيى بن معين؟ ولهذا يا أخواني نقول هذا النوع الذي يكون مشكلا حال العمل. نعم.
قال وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل،
لكن في غير شعبة ذكر أن الواحد لو روى حديثا واحد مش معنى غلطي يطرح حديثه.
لا نص أشرنا في القاعدة الأخيرة، وروى نعيم بن حماد ابن مادي عن شعبة أنه سئل عن من يستوجب الدفق، قال إذا أكثر عن المعرفين بما لم يعرف.
هذا شعبة غيره، دي مفيش مشكلة فيه. لا نعم، إنما اعتمد في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه أن يطرح حديثه من أجل غلط في حديث. نعم.
قال وخرج أبو بكر الخطيب،
مع أن الموضع هذا أصلا الذي انتقد شعبة في هذه الرواية في الشفعة أصلا موضع ما هو ما سلم لشعبة، بل العلماء من العلماء من قال بأنه غير منكر وكذا، وجمع بينه وبين حديث أخرى. نعم.
وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بأسانيد منكرة بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها، فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال لا
يعني يكون المفترض يقول هذا، يقول ظننتها فأما إذ أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الحديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. نعم. إيه؟ أي نعم.
فقيل ليحيى فما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق
لكن
فهو صدوق.
هنا ذكر الجمع، فأما الأحاديث المنكرة التي تشتبه لأحد فلا. نعم، إذا هذا كثر عنه، لكن نأتي إلى خبر واحد. نعم. فقيل يحيى فما يبرئه؟ قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا خرج في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا، لازم التوبة علنا. نعم. عنده أحاديث منكرة وبانت له النكارة وأصر على هذا، لا طبعا هذا لا يوثق فيه لا شك. وقد ذكر فيما تقدم،
وقد ذكر فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع.
شو عن غلاط لا يرجع؟ إخواني ألفاظ الجرح والتعديل دراسة ألفاظ الجرح ومنهج الأئمة في الجرح والتعديل، هذا أمر أعظم نفعا وفائدة من مجرد الحكم على حديث صححه ضعف. ولهذا استنباط منهج الأئمة الكبار في الجرح والتعديل من خلال ألفاظهم مهمة جدا، لأن كل لفظ لها مدلول، أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، عن غلاط لا يرجع. أما أن يغلط فيرجع، أن يغلط فيبين له الحق فيرجع، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ من ذا الذي يسلم؟ متى الشرط العصمة في الرواة وهم بشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. الإنسان قد يذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو عن أبي سلمة، قد يذكر هذا الحديث عن جابر وهو عن ابن عمر، قد يدخل حديثا في حديث، متنا في متن، قد ينقلب عليه لفظة، وارد، هذا كله وارد في شعبة وغيره. شعبة كان يقف أصناء الرجال، شعبة نفسه الميزان، وعن أحمد أن الحديث اللي يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. يبقى هنا ايه الفرق بين شعبة وبين هؤلاء؟ شعبة اعتبر هذا ولو في الخبر الواحد، ولهذا رد هذا الرجل من اجل هذا الحديث، من اجل هذا الحديث يقول لو روى عبد الملك بن سليمان حديثا اخر مثل حديث شعبة لطرحت حديث. ما شعبة يوافق في القاعدة العامة،
شعب انه غلط ولا يشعر انه في الاول قد بين له فلم
يصح. ايوه بس في الحديث الواحد
وبين له دل على انه في هذا الحديث. والقاعدة عند الشعبة ليس في الخطأ في حديث واحد، قال انه ان عبد الملك بين له فلم يرجع الخطأ.
لا في الحديث الواحد، هذا حديث هو لم يرد عن هذا الرجل الا هذا الحديث الواحد. شعبة ما اخذ عنه حديث اخرى، شعبة اخذ عنه هذا الحديث الواحد، هذا الحديث. ولهذا ما وافقه غيره، غير شعبة ما وافق شعبة في هذا، احمد ما وافق، ابن معين ما وافق في خصوص الراوي. اما في القاعدة فالقاعدة خلاص، القاعدة على ظاهرها، القاعدة منضبطة، قاعدة منضبطة. نتكلم عن راوي مخصوص في مروي مخصوص، انما القاعدة ما فيها مشكلة، القاعدة هم متفق عليه عندهم ان الغلاط هذا الذي يبين له ثم لا يرجع مثل هذا يطرح حديث. ليه؟ لان مثل هذا لا يؤمن على الحديث، لا يؤمن. ولم يعد الامر هنا من صفات العالم، بل هذا من صفات صاحب الهوى في خصوص ما يقبل الراوي فيه. يعني بين لك الغلط ولا احد من الثقات يوافقك في هذا وانت مصر على هذا، اذا لست من اهل الشأن. نعم نعم.
احنا شفنا ذكر انه هو لو لم يرجع عن اخطائه على نيته في الكتاب فهو كفار، يعني هل
صح؟ لانه لان مروياته هذه طارت في الناس، فلا بد ان يعلن هذا علنا حتى يلتفت الناس الى هذا، لا يكون امرا خاصا، لانه من ذا الذي يسمعه؟ قد يسمعه واحد ولا يسمعه عشرة. فهذا دليل على ان الخطا اذا عم وانتشر لا بد من رجوع عام ايضا، ما يصلح فيه الرجوع الخاص. العام الخطا اذا عم وانتشر فلا بد من الرجوع العام. يعني واحد مثلا كان يفتي بالثورات ويفتي بالخروج وكذا، ثم ان هذا قال لبعض طلابه انا راجع عن هذا ونادي، ما يكفي. ولهذا بعض المتعصبه الهولاء يستدل بهذا، قال والله ده انا سالت الشيخ في بيته وقال له هذا نحن اخطانا. نقول له فليظهر هذا على الملأ، والا فلا تقبل، تقبل بينه وبين الله، لكن لا تقبل بينه وبين الناس في الحكم عليه. تابوا يا اخواني بارك الله فيكم، فيما يتعلق باسميته عند الله وفيما يتعلق بالحكم عليه عند الناس، بالحكم عليه عند الناس. اما فيما يتعلق بينه وبين الله عز وجل هذا لو تاب قبل ان يغرغر قبل الله توبته، انما فيما يتعلق باحكام الناس عليه فالاحكام مبناها على الظاهر، واما الصرائف فتوكل الى الله عز وجل. فيبقى هذا الرجل القادر على الرجوع والذي عاش ظهرا يقدر على الرجوع وبيان والبيان فيه، فعن ما لم يبين عمل لم يبين. ولا يصلح ايضا العمومات، يضع عموم هنا مقابل منهج هناك، لا. مثل مثلا ما خرج بعضهم يعني زي يعقوب وغيره، مثلا لما يقول والله يقول مثلا احنا يعني ماذا استفدنا، هذه المساجد كذا، اين الدورات، اين ما ادري. طيب ما ندري، يعني انت من هؤلاء ولا من غيرهم؟ انت يا صاحب غزوة الصناديق كنت مصيبا او كنت مخطئا؟ اما انت يا من قلت لما يعجب من البلد كذا؟ انت يا من قلت اثبتوا؟ لا 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 ابدا. كل هذا وتيجي تقول احنا فين المساجد وفين، ما هو لان انا افهم ان المراد فين مع هذه الاشياء المساجد. كان ينبغي مع كل الخروج هذا ان احنا نهتم بدراسة الفقه والتدريس للناس، هذا الذي قصرتم فيه، لكن الاخر لستم مخطئين فيه. فلا يصلح الا ما ذكره الله شرطا في كتابه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، تابوا واصلحوا وبينوا. زي لعب رسلان كده، زي لعب رسلان يوم بعد فترة يوم يضع لك الصواب كده من غير اشارة الى هذا. طيب كنت مخطئا ولا لا في هذا؟ يأتي من بعدك ما يدري أيهما الأول يلتبس عليه. يأتي البعض يقول هذا من تنوع العبارة، يأتي البعض يقول هذا هذان مذهبان، ما يدري، سنرجع ويبين إذا كان خطأه ماذا قد عم وانتشر. أما الشيء الخاص إذا تاب الإنسان منه توبة خاصة ما في إشكال، هذا ما في إشكال. لكن ما كان منه، ما كان الإنسان ذنبا عاما خطأ عاما انتشر وعرف عنه فلا بد من تحرير مذهبه للناس، كالذين تابوا من مخالفات مثل أبي الحسن الأشعري لما تاب أعلن ذلك علنا. نعم. وابن عباس أعلن ذلك علنا. نعم قد كنت أقول بهذا ولكن أخبرني أخي أبو سعيد. ومن العلماء من أذاع في الناس ودعا مناديا ينادي في الناس ألين فلانا قد أخطأ في هذه فرجع عن ذلك. نعم من
يوصف بالكذب في حديث النبي أما لو مثل خطأ عقبي وبين له ولم يرى هذه يوصف على
أنا فيها. أنا تكلمت بكلامي الآن في كله سواء من أربع حديث أو في الاعتقاد أو في كله أو الأخطاء الفقهية كل هذا
فتش ما وصفه بالكذب
اللي هو
يعني هو هنا قال فهو كذاب أبدا فهو لم
يعني كذاب إيه فهو فكذاب لأنه الآن تعمد بقى هذا أنت الآن بيقول لك الخطأ ولم ترجع يبقى أنت رجل كذاب الآن فوصف بالكذابين اللي هو تعمد كذب.
الخطيب يقول وليس يكفي في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع.
ما هو يعني ما يكفي أن يمسك عن التحديث بهذا بل لابد أن يظهر خطأه فيما مضى. دي قواعد الحقيقة يعني نفيسة تؤخذ من بطون الكتب. الله المستعان يا أخوان. حقيقة يا أخوان سبحان الله كلما قرأ الإنسان اكتشف جهله وكلما اطلع الإنسان على كلام ومنهج العلماء اكتشف أن العلم هذا صعب وأن العلم ليس سهلا فلا تستسهلن العلم حينما تراه في أيدي الصبية فلا تظنه سهلا فإن الصبية قد يلعب بالذهب وهو لا يدرك قيمته فلا تظن أن الذهب ليس بنفيس يلعب بالصبية فإن نفاسته لا يرفعها لاعب الصغار بها لا تظن هذا يا أخي حينما الآن تجد العلم في أيدي السفهاء فمن محرف ومن ملحد فيه ومن ملبس ومن آخذ بطرف يزعم الناس أنه قد أحاط به علما إنما إذا أردت أن يتبين لك عظمة العلم وقوته فانظر إليه في أيدي الكبار حينئذ تراه وتدرك قيمته وتدرك أنه ليس سهل المنال يا أخوان بل هو صعب المنال. اي والله العلم يحتاج الى تحرير والى تحقيق والى مدارسة والى استشكال. من هنا لا يمكن لانسان ان يستغني عن اخذ العلم على يد اربابه لان هناك اشياء ما تؤخذ بالقراءة انما تؤخذ بالخبرة فأخبر منك أدرى منك في وضع يديك على مواضع الرسوخ وإلى قد يبقى الأمر شبها عليك إلى الممات لست بأفضل من ابن عباس الذي اشتبه عليه أمر الربا أي أنه خفي عليه ذلك إلى قرابة موته رضي الله عنه حتى رجع عن ذلك أو غيره من العلماء الكبار. فالعلم صعب العلم صعب لكن الإنسان سبحان الله إذا أخذ طرف أنك المشكلة سطحية الناس تجعلك إيه أنا لو الآن جلست مع عوام وبينت يعني مثلا قول حديث وحد الحديث الضعيف والصحيح وكذا الناس بتظن أننا البخاري المشكلة أن المستمع هو هذا مستواه فظنني لما قسمت الحديث إلى صحيح وضعيف خلاص طيب جيبنا طلبة لا عارفين حد صار ضيف لما هرق فوق هذا الكلام بشيء من قاعدة وكذا بس قالوا خلاص هذا هو النعرير ده ما شاء الله محدث الزمان طب لو ارتقى أكثر وأكثر شيء وهكذا فأحيانا يرسم صورة المتحدث بحسب مستوى المستمع فلان هذا ياخد بحر لما سمع له خطبة هو واعب خطب خطبة عصبة قال ايه ده بحر شوف حكم الناس على صاحب الخواطر هم عوام ناس عوام ما يدرون ولا يفهمون ربما وكذا بحر. من كذا الرجل؟ سبحان من أعطى شعره، ما في أعلم على وجه الأرض، وهو لا يدري من العالم ولا يدري فيما تكلم في هذا الرجل، لكن شكل الكلام، لكن بعض اللغويات بس، خلاص هذا هو. فإذا أردت أن تكون زجاجا أو فراء أو كسائيا، فاحفظ لك قاعدة لغوية وتعال على قوم تعلم أنهم لا يدركونها وقلها. وإذا أردت أن تكون أبا حاتم أو أبا زرعة أو من هو أكبر منهما، فتعال إلى قاعدة حديثية تتأكد أن المستمع لا يفهمها. وإذا أردت أن تكون فقيه الأمة أعظم فقها من أحمد ومن ومن، فتعال إلى كذا وهكذا. فالناس سطحيون، فلان هذا ده عالم أصول ما شاء الله، ده محدث، ولو سمعوا المحدث بحق لقال هذا يحجر عليه لسفهه، يحبسه. ولو سمعه الفقيه بحق لقال ذلك، ولو سمعه اللغوي بحق لقال ذلك. فإذا قال هذا للناس فرنقعوا، ولم يدر الناس ما معنى إن فرقعوا، قالوا بس هذا هو فراء عصره، فالله المستعان. ولهذا يلعب المتصدرون بمثل هذه الأشياء. يحرص الواحد أن يذهب في مجلس هو مذاكر كويس جدا قاعدة يوم يطرح، طبعا سيكون هو عالم المجلس بس خلاص، ما شاء الله تبارك الله. ولهذا أول ما يجي واحد من هؤلاء المتصدرين يقول له دعنا من الموضوع الآن، ثم اسأل بقى في غيره، دعك من هذه المسألة الآن، إذا رأيته ساء قل له بس اترك هذه بس الآن، اترك هذه المسألة الآن، لأنه قد حضرها قد أعدها. نعم، فالعلم صعب 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 يا أخواني صعب. نعم، نعم،
يقول رحمه الله في عدد الصابرين: ولهذا كان من توبة الداعي من البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة،
والهدى
في ضده.
الله
كما شرف تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم في المال عند الله بيات الهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلح العمل في نفوسهم ويبين للناس ما كانوا يكتمونه إياه، فقال: إن الذين يكتمون الآية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم.
قال رحمه أيوه الله.
نعم.
شفنا بعض أهل التميع كعلي وغيره يأتون بكلام الذهبي أنه لا يتكلم أحد في الرواة إلا أن يكون عنده علم كامل في الحديث وعلمي. وإذن لا نستطيع أن نحكم على أهدافهم.
لا، كلمة كامل منين جديتي؟ إلا أن يكون عنده علم صح. أن يكون عنده علم، طبعا لا شك، ما يتكلم أحد في شيء إلا بعلم، كما قال الذهبي نفسه ما يتكلم إلا بعلم وراء. وليس هذا كلام الذهبي بس، إحنا بنقول لأنه هذا يعني إنما هذا كلام العلماء، دي قاعدة متفق عليه. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقول الله ما لا تعلمون، صحيح هذا الكلام. لكن أما مسألة العلم الكامل بحيث يخرج الواحد من يشاء ويدخل من يشاء، فهذه كالأصل الثالث الذي ذكره ابن عبد الوهاب في الأصول الستة، قال إنه ما يتكلم في القرآن وكذا إلا المجتهد وإلا هو انتقد، مع إنه أصل القاعدة صحيح إنه ما يتكلم في القرآن، لكن هم يريدون اجتهادا خاصا، اجتهادا يخرجون به على السنة ويدخلون بأئمتهم، فهم الذين عرفوا هذا الأمر. فإن جاء بعض الواب يبين، لا 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 تروح تبين ايه، لست من أهل الاجتهاد اسكت. فإذا جاء أحمد يبين، لا 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 اسكت لست من أهل الاجتهاد. فإذا جاء ابن أبي دؤاد، لا الله سبحان من أعطاه، انتبهت. يبقى في فرق بين الاجتهاد اللي هم يقصدونه وبين الاجتهاد اللي العلماء يشترطونه. الاجتهاد اللي العلماء يشترطونه هذا لابد أن يكون، لكن بقيت مسألة عند الأصوليين وهي: هل يكون الإنسان حتى تتكلم في العلم مجتهدا مطلقا، أو يلزم في المسألة التي يكون فيها متكلما أن يكون مجتهدا فيها؟ هل الاجتهاد يتجزأ أو الاجتهاد لا يتجزأ؟ لابد من يتكلم في العلم في أي مسألة لابد أن يكون مجتهدا مطلقا، ولا لا يلزم هذا؟ بل الذي يلزم إذا تكلم في مسألة أن يكون عالما بها الثاني والصحيح، لأن ما أحد أحاط بالعلم أبدا. المهم أنك إذا تكلمت في مسألة وجب عليك أن تكون عالما بها، وإلا تسكت ولا تتكلم، حتى لو عندك أدلة مشتبهة كذا توقف، فلا يتكلم بسبب المسألة إلا إذا كان عنده مترجح فيها. ثم المسائل على قسمين، مجمع عليه ومختلف فيه. مختلف فيه يحل لك أيها المجتهد أن تنظر كذا 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 حسب النظر في الأدلة، لأن المفهوم قد يختلف. أما المجمع عليه فلا تجتهد فيه، مجمع على قبول، مجمع على خطأ خارج نطاق الاجتهاد. أما ما كان محل الاجتهاد والأدلة يعني تحتمل هذا وذاك فنعم، ولو كان في إيه المسألة. نعم نعم.
سبحان الله قواعدهم باطلة. أبو الحسن وغيره هؤلاء يجتهدون في بعض الرواة الذين سبق الحكم عليهم من العلماء، يجتهدون فيهم ويحكمون عليهم بأحكام جديدة، وهؤلاء سبق الحكم عليهم من العلماء، ويمنعون أن يحصل اجتهاد في المعارضين بالحكم عليهم.
يعني هم يخالفون القاعدة.
نعم
أي نعم. ولهذا احنا برضو من الامور احنا ان شاء الله يعني اخواننا يشتغلوا فيها مستقبلا. يا اخواني انا ارى انه لابد من اضافة فوق الردود على اهل الاهواء فيما يتعلق بالاعتقاد، الردود عليهم في تخصصهم انطلاقا من قاعدة انه ماذا بعد الحق الا الضلال، الذي يحسن علمه سيحسن عقيدته إن لم يكن صاحب هوى، والواقع في العقيدة سيقع في علمه حتما حتما. فلو أردت أن تجمع الانتقادات على الكوثري حديثيا خذ كتاب المعلمي. المعلمي ما رد على الكوثري اعتقادا فقط، المعلمي رد على الكوثري في خصوص تخصصه، صح ولا لا؟ هذا احنا ده اللي عاوزين. اللي بيقول أنا محدث ولكن عندنا الإشكالية نوقع في كذا في العقيدة، بيبقى الاشتباه عند بعض الناس يقول أستفيد منه في الحديث وأدعو عقيدة. لا، يقينا لو بحثت، يقينا لو بحثت لو وجدته ساقطا في علمه، لأن قاعدة الحق وحيد. الذي به رد العقيدة طعن في الحديث، تردت عقيدة إيه؟ تعالى الأحاديث هي ما الطعن فيها، تعال نرجع إلى شروحها، ما الطعن في المفهوم، ما الطعن في الإثبات، وما الطعن في المفهوم. نزل قواعدك الحديثية على هذه الأحاديث يلزمك أن تأخذ، وإلا كونك أعرضت عن الأخذ بهذه الأحاديث التبوبات أكيد هيخرج لك عللا تعود على علم الحديث بالطعن. تيقن هذا. لهذا ينبغي أن نتتبع هؤلاء أصحاب اللغة الذين يزعمون اللغة واللغة وهم واقعون في انحرافات، ارجع على لغتهم بهذا سوف تجد خللا. أصحاب الحديث، أصحاب الأصول، أصحاب كذا، فيبقى في رد خاص في التخصص، حتى لا يبقى الواحد متطولا كده طيلة عمره ونحن نقول هو محدث وفقيه وكذا ولكن كذا، فيأتيك واحد يقول أنا أخذ حديثة وأدعو بدعات، يبقى بعدما شبعنا من الكلام في بيان بدع هؤلاء وأنهم أهل هوى فيما تعلق بمخالفة أصول أهل السنة، نحتاج أن نبين أيضا خللهم فيما تعلق بأصول العلم الذي ينتسبون إليه ويزعمون. وإن فتشت سوف تجد على ظاهر مادتهم هذا هذه المخالفات، ولا تحتاج إلى يعني بحث عميق، بس تحتاج بس إلى أن افتح هذا الملف وسوف تجد أطايب ما تريد. يعني يا ليت. نعم، عايزين بقى يخرج هذا، وجدت هذا يخرج، لأن دي قاعدة، لابد دي قاعدة مسلمة يا إخواني، مسلمة مسلمة. الراسب في العقيدة راسب في علمه، الزمخشري أما بان لنا رسوب الزمخشري في اللغة اللي هو يرفع عليه، ما بان لك رسوب الكوثري في هذا، ما بان لك رسوب علي جبعة وخلافه الأصول في هذا، ما بان لك في الأصول، كل واحد بيبين رسوبه بهذا، لأن قاعدة الحق واحدة. أنا أقبل المنهج، ليه؟ المنهج دل عليه الدليل، قواعد القبول عندي إذا انضبطت في العقيدة انضبطت في سائر العلوم، إذا لم تنضبط رجعت إلى لابد حتما ولابد. يبقى احنا في حاجة إلى أن نخرج أيضا عور هؤلاء فيما يختصون به وحينئذ تكون القاسمة قاسمة ضار. هذا نقوله ولست محتاجين إليه في إسقاط رجل، لكن في إسقاط رجل بالنسبة لنا كطلبة علم فيما يتعلق بالعقيدة، والله لو هو من المحدثين، ولكن إنما رسب في العقيدة وصار صاحب زي الحسن بن صالح وزي الكرابيسي وزي هؤلاء من جهة الحديث فحول فيه، لكن من جهة الاعتقاد سقط هؤلاء باعتقادهم، وإن بقيت مرويات عنهم تقبل لجناب الرواية، أما هم سقطون. مش يقول أهو كان صاحب رأس يقول قال أبو زرعة في رأيه شيء، في رأيه شيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود، خلاص فدي مش محتاج أن ندلل عليها بالنسبة لنا، لكن نحتاج إليها بالنسبة لنصح الأمة حتى نبين. طرح فين تدرس؟ أنا رايح العدو. تعالى عدو من أصف الحديث، تعالى في الحديث، حديث من؟ تعالى وإحنا نبين لك الحديث هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وانت رايح فين؟ رايح أنا عندي فلان. لا تعالى تعالى نبين لك اللغة، فين اللغة؟ تعالى دفعك كيت وكيت وكيت. يبقى هذا بعد مهم جدا أن ينضف إلى بعد إيه؟ انتقاد هؤلاء فيما تعلق بالمناهج والاعتقاد. بهذا يكون السقوط لا قائمة بعده، بهذا انت وضعت في لحد، انما انت الان وضعت في شق، ممكن واحد يمد يده ويطلعه تاني، لكن عايزين نحطه فين؟ في لحد. فلا تبتغي بالشق، ضعه في اللحد. نعم
القاعدة يا شيخنا المذكورة الان هم يخالفون
نعم
الراوي متى يترك؟ اذا كان يخطئ في حديث مجمع عليه فيقيم على غلطه ولا يعش.
نعم
هم كلهم يخالفون.
نعم نعم.
بعض
أولا نقول لهم هل أنتم تقبلون الكلام القليل ولا تردونه فقط على الكثير؟ في فرق بين أن ترد على حسين لا أحسن تكلمش تكلم الشيخ ابن باز، خلاص هو ليس قصده هنا قبول كلام ابن باز، لأن حسين بيقول ما قاله ابن باز، هي المسألة كلها إيه؟ رد كلام حسين، بس يرد كلام حسين كده يقول لك لا يتكلم الكبار، طب تعالى الكبار تكلم الكبارهم خذ كلامه، ما ياخذ كلامه، فليست المسألة عنده هو رد كلام الكثير انما هو رد كلام القليل، لكن هو فقط يبين تبريره وعلته لماذا ردونا. فلا ينبغي مثلا لهشام في مصر لسه مبتدئ ان يتكلم لا يتكلم ابن باز، طيب ابن باز مات خلاص يتكلم الفوزان، طب الفوزان ما عرفش مصري ولا بالي ولا عرضواني ولا لا خاص ضع يدك على اليمنى على اليسرى على الصدر الى ان ياتيك كلام الفوزان، طب ما دي الفوزان وما دي الكلام، وهذا يرفع ويفرخ لا يبقى انتبه. فغرض هؤلاء اسكات وليس غرض هؤلاء قبول كلام الكبار، هذا رقم واحد. رقم اثنين، من الذي قال ما يتكلم الا الكبار؟ إذن على ما تكلم ابن عباس في محضر الكبار عمر وأبي بكر، على ما تكلم زيد في محضر الكبار، على ما تكلم معاوية في محضر الكبار، لقد خرج معاوية على المنبر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة، فعلى ما تكلموا في محضر الكبار، وعلى ما أصاب الصغار وأخطأ الكبار في بعض المسائل، لكن أقول عدل، لا تكلم إلا عالم، مش لا يتكلم إلا كبير، لا يتكلم إلا عالم، ومظنة العلم في الكبار، والصغار ولو علموا شيء لا يعلمه الكبار ليس يعني أن هذا يعود على الكبار بالإسقاط. إذا نحن نحفظ قدر كبارنا ولكن لا نرد الحق إن جاء من صغارنا، ما دي قاعدة يا عمر كلها، بس عايز ايه؟ تريح تريحة، بس التريحة دي بقى هي اللي تفتح الباب وتغلقه، لكن طالما ما ريحتش الباب لا يفتح، مع ان الباب موجود وخشبه موجود وكل حاجه موجوده بس ما ريحتوش. في فرق بين انك انت تقبل القبار على الراس وبينك انت لا تقبل حق جاء من صغير. لا، الحق مقبول من جاء من صغير، مع احترام من وتقدير من وتبجيل من والدلالة على من، دل على الكبير، اسمع الكبير، تلقى العلم عن الكبير. لكن لو جاءك الحق من الصغير فخذه. هم لا يردون اذا مجيء الحق من الصغير. ثالثا، ما حد الكبير من الصغير عندك؟ من الكبير ومن الصغير؟ الكبير عندك من كان كبير سن، ولا من كان كبير قدر، ولا من كان ما حد الكبير والصغير؟ سوف ترى العجب العجاب اذا قلت له ما الفرق بين الصغير والكبير. ان قال لك الكبير سن لشيخ في العلم المزكى من العلماء، نقول ربيع بن هادي، لا اعوذ بالله، يسقط ربيع بن هادي، امن الجامعه النجمي. اذا الكبير اللي انت عاوزه، انت كبيرك انت، لا نجمي ولا جبري ولا جامي ولا مدخلي ولا كذا، الكبير الذي تريده. وإن لو وضع أي حد، العالم دول علم، كبير السن ده كبير السن، مزكى من العلماء مزكى من العلماء. طيب أنت عايز إيه ثاني؟ ومع ذلك لن أقبل كلامه. فما حد الكبير من الصغير؟ هذه مسألة. رابعا، من قال كلامك هذا؟ ارفع كلامك هذا إلى العلماء. من قال؟ يبقى نرد إذن على من قال بأن هذا العلم، علم الجرح والتعديل، كان يتكلم فيه القلة فلا ينبغي أن يتكلم فيه الكثرة من الناس. فهذا بيان ضبط هذه القاعدة، ضبط هذه القاعدة. ثم إن القلة الذين كانوا يتكلمون فيه في هذا العلم من قبل قلة، الواحد يزن أمة، الواحد يزن أمة. ثم إن الذين كانوا يتكلمون أيضا وهم القلة، هؤلاء الذين رجع إليهم، هذه قلة نسبية، يعني قلة بالنسبة لكذا، يعني قلة نسبية. ممكن القلة تلاقي مثلا 200 300 400، ولا احنا الآن شو ابن رجب يذكر يعني بعض أئمة هذا الشأن وكذا، وهؤلاء كثر أكثر من يعني أن يأتي عليهم يعني كتاب بمفرده. إذا دي قلة والكثرة هذا نسبية. قد كان أهل بدر قليلين، ومع ذلك كانوا 300 وبضعة عشر، لكن كانوا قليلين بالنسبة لمن؟ للألف. لكنهم في أنفسهم ليسوا قلة. يبقى دي مسألة نسبية، القلة والكثرة مسألة نسبية. ولو عاد الأمر إلى أصله وقاعدته، وهو أن من وافق الدليل قبل كلامه ولو كان صغيرا، ومن خالف رد كلامه ولو كان كبيرا، لاسترح. فكل من قال قولا قل ما دليلك فيه، طلب ايه؟ صحة الدليل، طلب صحة الدليل. كل من تكلم له هذه الدليل على كلامك هذا، فإن كان حقا قبل وإلا نعم نكتفي بها. من؟ أول من تكلم في رجال شعبة، أول من تكلم في الرجال رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تكلم في الرجال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاح يقول لما ذكر هذا الأثر، أول من تكلم في رجال شعبة، قالوا هؤلاء يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به، وإلا في الكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عن رسول الله
ثم عن كثير من الصحابة
والتابعين. أول نعم، أول من تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل ذلك ايضا تقعدهم ايضا قاعدة انه علم جرح التعديل انتهى، ولا ينبغي الانسان يتكلم في الرجال، العلم هذا انتهى. ويأتون بكلام بعض العلماء ان هذا العلم ايه؟ انتهى، انتهى. ولا يفرقون بين الكلام في علم جرح والتعديل كقوالب مسلمات وقواعد ثابتات راسيات عند اهل العلم في ذلك، انه لا يتكلم في ذلك، وبين التحذير من أهل البدع والأهواء والمخالفين إلى آخر الزمان، هذا ما ينقطع. ولهذا يقول لك الشيخ فوزان، يقول طب الشيخ فوزان تكلم في رجال، يبقى مقصود الشيخ فوزان خلاف هذا. طب ولو مقصود الشيخ فوزان هذا أنه ما يتكلم أحد، ولا يقول فلان مبتدع ولا فلان ضال ولا فلان منحرف، يبقى يرد عليه كلام. لكن هو رحمه حفظه الله ما قال هذا ولا قصد هذا، وكلامه في الجرح والتعديل كثير وموجود والحمد لله، وردوده موجودة ولله الحمد والمنه.